بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ومع مجموعة من الأسئلة. بشكركم إن أنتوا بتتجاوبوا وبتبعتوا أسئلة، ولازم أقول إنه مش كل سؤال بيتغطى 100%، لأنه بعض الأسئلة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، والموضوع ضخم جدا. قضايا الشك والإلحاد واللاهوت الدفاعي بحر، ما هوش يعني يخلص في كلمة ولا في حلقة، لكن هي على الأقل بتقدم مفاهيم بسيطة أو بدايات لفكر الدفاعيات، بحيث يبقى في ثقافة عامة عند شعبنا المسيحي أن احنا نعرف نقول كلام منطقي وكلام علمي يدافع عن إيماننا، حتى لو مش بشكل يعني متخصص 100%، لكن نبقى فاهمين إيماننا ونعرف نتكلم عنه. سؤال بيقول: أنا أخويا ألحد بسبب كلام الخدام في الكنيسة، وهو من النوع اللي مش بياخد أي حاجة بطريقة جد، وعلى طول شايف أن رأيه هو الصح وكل اللي حواليه مش بيفهموا حاجة، وأنا من النوع اللي بتأثر بسرعة، مش هقدر أتكلم معاه عشان مش هقدر أرجعه عن اللي بيفكر فيه، وخايفة ربنا يسيبه. أعمل إيه؟ اولا التعبير بتاع اخويا الحد بسبب كلام الخدام، خلينا اقول يعني احتمال من اتنين: يا اما فعلا الخدام طريقتهم غلط واسلوبهم غلط او كلامهم غلط، او هم يعني السبب الاساسي في ان هم يبعدوا عن الكنيسة، او هو اللي عنده نوع من المبالغة دايما في رد الفعل، واللي ما بيحبش اي حد يقول له اي حاجة، فيبقى برضه هو اللي مزودها شوية. يعني أحيانا الخادم يكون بيتعامل مع الشباب بطريقة هي كده، طبعا هي كده دي تستفز أي شاب، لأن الشاب عاوز يناقش وعاوز اللي يقنعه، فما ينفعش إن أنا أقول له هي كده. أو أحيانا يكون خادم مش فاهم، ولما حد يجي يقاوح معاه ويتكلم معاه ويكون بيفكر صح، هو بقى يسكته لأن هو نفسه الخادم مش فاهم. طبعا دي بتستفز الشاب وممكن تدفعه للشك والإلحاد. كمان ممكن الخادم يكون بيتكلم بطريقة وحياته مختلفة تماما عن كلامه. الفرق الضخم بين السلوك وبين الحياة بيصيب الشباب بإحباط شديد جدا، انه يحس انها تمثيلية، وانه الكنائس دي معمولة عشان تخلي ناس تتسلط على ناس، ويبتدي بقى يطلع بشعارات كتيرة وينقض كل شيء، حتى الثوابت وحتى الحاجات الصح، لأنه اللي يمثل الكنيسة قدامه كشماس أو خادم صورته سيئة. كمان ممكن تكون طريقة التعامل نفسها، لما واحد يطرد شاب من الكنيسة أو يتعامل معاه بعنف شديد، أو أنه يميز واحد عن واحد، أو يهتم بالأغنياء أكتر من الفقراء، كل دي حاجات بتدفع عالم الشباب إلى مزيد من الشك والإلحاد. كمان لازم اقول انه ممكن اخوك يكون هو نفسه، حتى يكون الخادم بتاعه باله طويل ومهذب ومتواضع ومسيحي حقيقي، انما يكون اخوك هو اللي يعني بيتلكك وكل جملة بيطلع لها مشكلة، وهو ما بيعجبوش العجب وانت قايلة حاجة شبه كده، لان للأسف كتير من العقلانيين بيبقوا متكبرين وبيبقى شايف نفسه بيفهم اكتر من اللي حواليه، ولا يحترم عقل احد، ويعتبر ان الناس البسطة بتوعنا اللي بيبوسوا ستر الهيكل واللي بيقبلوا على التناول، كل دول ناس متخلفين، كل الناس دول ما بيفهموش. فتلاحظوا كده في عجرفة عند كتير من الملحدين بادعاء ان هم اللي فاهمين، ودي من وقت المسيح له المجد اتكلم عنها وقال: ألم يجهل الله حكمة هذا العالم وأخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. فسؤالك كمان جاي تعبير مش بياخد اي حاجة بطريقة جد، برضو الحياة ده تحليل منطقي. بعض اللي بيميلوا للإلحاد بيبقى هو مش جد في حياته، مستهتر، وفي خطايا كتيرة منها خطايا سرية داخلية مخلياه يميل انه يرفض وجود الله عشان ضميره يرتاح. فهو بطبيعته المستهترة هو رافض الصح لأنه مش قادر عليه، وبالتالي يلا نلغي ربنا ونلغي الكنيسة عشان الواحد بس محدش يقول له انت غلط. برضو في سؤالك أضفتي نقطة تاني: نقطة كمان، أنا من النوع اللي بتأثر بسرعة. خلونا برضو نحذر أنه في الحوارات مع المتشككين ممكن اللي مش ثابت هو نفسه يتلخبط. فأرجوكم مش أي حد يناقش أي حد لو ما كنتش أنت يعني فعلا مقتنع كفاية وقاري كفاية، حسب لحسن أنت نفسك تتلخبط. زي أعمى يقود أعمى كلاهما يسقط في حفرة، أو واحد بيحاول ينقذ واحد بيغرق يقوم يغطسه معاه ويغرقه. فخلينا زي ما قال الكتاب كونوا مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم. إذا الاستعداد يحتاج مننا إلى مزيد من الدراسة والوعي والصلاة والحكمة. أنا بتعثر بسرعة مش هقدر أتكلم معاه عشان مش هقدر أرجعه عن اللي بيفكر فيه. برضو دي تضيف نقطة تاني في خدمة الناس المتشككين، ما تستعجلوش انه من اول جولة اللي قدامك يقتنع تماما او انه يتراجع عن تفكيره او يقول لك لا معاك حق. الموضوع مش بالبساطة دي، لان زي ما الافكار الهجومية اللي جت جواه خدت وقت عشان تتشكل عشان تتغير ممكن تاخد جولات كتير. كمان حاجة مهمة، كتير من الشباب ولادنا الحلوين دول اللي تشككوا، الموضوع ما بيبقاش عقلاني بس، بيبقى له بعد نفسي. يعني عاوز واحد يحترمه، وعاوز واحد يسمعه، وعاوز واحد يحتويه، وعاوز واحد يصلح له الصورة المشوهة اللي شافها في ناس الكنيسة. يعني الموضوع بالنسبة له مش فكرة فكرة، لا هي كده علاقات إنسانية في الأول وفي الآخر. وبالتالي خادم الخدمة بتاعة الدفاعيات لازم يتحلى ببشاشة، بتواضع، بنفس طويل، بحكمة حقيقية، بمحبة صادقة، باستماع جيد، لأن كل ده بيقرب المسافة بينه وبين الشخص المتشكك اللي يقدر يساعده أنه يراجع تفكيره تاني، يمكن يلاقي حاجة ما كانش شايفها قبل كده. برضو سؤال قريب لنفس الموضوع، واحد بيبعت يقول الموضوع بدأ معايا بطلبة من ربنا طلبتها بثقة وإيمان، ولم لما تأخر في الاستجابة ولم أجد رد أدى ذلك معي إلى الشك في وجود الله والشك في حياتي الروحية، وأصبحت في حالة يأس دائم، ما بقتش حتى مقتنع بالصلاة. ده نوع آخر من المتشككين. في نوع زي ما السؤال اللي قبل كده، يعني شاب مستهتر أو معصر في بعض الخدام، لكن هنا واحد دخل عن طريق على الشك من باب التجربة أو من باب أنه صلى وربنا ما استجابلوش. بس خلونا نرد على الحتة دي بشكل بسيط. ما هو ممكن طفل يطلب من أبوه طلب يكون أبوه شايفه الطلب يضره ويرفض الطلب. هل حتى لو زن وفضل أبوه رافض يبقى أبوه ده مش موجود أو يبقى أبوه ظالم؟ ما هو يبقى حكم غير ناضج من طفل على أبوه، لأن يمكن لما يكبر شوية يكتشف أن رفض أبوه كان مهم، وأنه لو كان سمع له في طلبه كانت أذى. فالشخص اللي بيرفض بسرعة أن ربنا ما سمع ليش وما ردش عليا يبتدي مخه يسرح في الشك، معلش خلينا نقول عليه أنه غير ناضج روحيا وإيمانيا. لأن النضج النفسي والروحي يجعل الإنسان قابل للأ حتى في العلاقات الإنسانية. في واحد لو طلبت منه طلب قال لك أنا آسف مش هقدر، تزعل منه زعلة العمر كله، تبقى أنت مش طبيعي مش سوي. ما هو من حق الآخر يقول لك أنا آسف مش هقدر. هو أنت عشان طلبت الطلب يبقى خلاص لازم يسمع لك؟ فهنا من علامات النضج النفسي حتى بعيدا عن الروحيات أنك تكون مدي حرية للآخر أنه يقول لك أنا آسف مش هقدر، وتفضل تحتفظ بعلاقة طبيعية بينك وبينه حتى لو بتحبوا بعض من زمان. من حق كل شخص يقول أقدر ما أقدرش، أحب ما أحبش. الشخص غير الناضج بيبقى عاوز اللي قدامه يسمع كلامه وينفذ رغباته من غير فصال من غير تأخير. طبعا ده زي الطفل الصغير اللي بتشعبط في حاجة مش عاوز يسيبها. نفس الكلام على الحياة الروحية، الشخص الناضج روحيا يطلب لكن يقول له يا رب ولتكن مشيئتك، ولو تأخر يقول له يا رب أنا منتظرك، ويبقى مصدق قراعه يفتح لكم هخبط تاني مخبطش كفاية، وما يفقدش سلامه وما يتهزش إيمانه. ليه؟ زي إيليا النبي سجد وقال له يا ابني في مية في مطر، قال له لا مفيش حاجة. سجد تاني وقال له في مطر، قال له لا. سجد تالت، سجد رابع، سجد لغاية سابع مرة، فقال الولد يقول له في سحابة قد الكف، قال له خلاص يبقى المطر هينزل. هنا إيليا لم ينزعج، وهو رجل الله ورجل الإيمان، أن ربنا سابه يصلي مرة واثنين وثلاثة وسبعة ومتأخر عليه، بينما في مرة تاني استجاب له من أول كلمة. هو شخص بمسلم لربنا، حابب يستجيب لي على طول ماشي، حابب يتأخر في الاستجابة ماشي، اللي يشوف، لأنه هو من حقه ربنا يختار الوقت المناسب. ففكرة أنه تبقى متشكك في ربنا لأنه تأخر عليك، راجعها كويس وقول طب كم مرة ربنا رد علي بشكل واضح مباشر. لأن للأسف في واحد لما يقع في دائرة الشك بينكر كل علاقته مع ربنا قبل كده. يعني انت جالك وقت شكرت ربنا على استجابته، طب هل اللي فات ده كان وهم؟ هل لما صليت في امتحان ربنا وقف معاك فشكرته ده كان وهم؟ طب وليه ما يكونش اللي انت فيه دلوقتي هو الوهم؟ ليه مصدق نفسك في شكك دلوقتي ومش مصدق نفسك في كذا مرة كنت فرحان بربنا اللي سمع لك قبل كده؟ بالذات واضح انك انت يعني زي خادم او ليك علاقة بربنا قبل كده. بلاش الواحد يبالغ في رد فعله لما ربنا يتأخر عليه، لأنه ما أبعد أحكامه عن الفحص. مش لازم ربنا يشرح لنا بالتفصيل كل قراراته، لأنه مخنا مش هيستوعب كل حاجة، ولأنه كما علت السماء على الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقكم عن طرقي. فما نقدرش نحط ربنا تحتينا ونقول له تعمل اللي بقول لك عليه، لازم ربنا يفضل فوق راسنا ونقول له لتكن مشيئتك. وهنا في التأخر في الاستجابة، لو رجعت القصص الإنجيل هتلاحظ أنه كتير من رجال الله كانوا يصلوا ربنا ما يستجبش بسرعة. أبونا إبراهيم كان بيصلي عشان يجيله عيل تأخر عليه، زكريا وإليصابات نفس القصة، حنة أم صمويل، كل دول ناس أبرار. وفي بعض المواقف داود كان بيصلي أن الدنيا تهدى، قعد هربان من شاول سنين طويلة أوي. ويوسف كان بيصلي أن ربنا يفكه، وقعد سنين طويلة أوي مستني يشوف أبوه. إذن فكرة أن ربنا يستجيبها على طول دي مش قاعدة. تلاميذ كانوا بيغرقوا وقاعدين يصرخوا طول الليل في المركب، وفين نحو الهزيع الرابع جالهم. فالتأخير في الاستجابة يعني حكمة إلهية، مش مفروض توصلك إلى الشك، لكن تأكد أن ربنا يعني هيرجع تاني يحيلك ويتعامل معك بشكل صريح وواضح، ويقول زي ما قال مع توما لا تكن غير مؤمن بل مؤمن. يعني ايه؟ مش هسيبك غير مؤمن، هفضل وراك لغاية ما ترجع لإيمانك تاني وتصدق ان التأخير ده كان ليك مش عليك. سؤال اخر برضو الحقيقة بيتكرر كتير في لقاءات الشباب، يقول ليه المسيح وهو عارف شر الشيطان وحيله واللي هيعمله في البشر لم يقضي عليه مبكرا، وما كانش يعني يسمح بقى بكل القصة اللي في الكتاب؟ هو طبيعي ان ربنا يقدر يخلص من الشيطان في لحظة، والشيطان اتغلب وقت الصليب يعني هزيمة منكرة، وواضح خلاص مصيره الطبيعي زي ما اعلنه سفر الرؤيا انه في النار الابدية المعدة لابليس متقدة بنار وكبريت الى ظهر الدهور. فخلاص نتيجة نهاية ابليس محتومة محسومة واضحة معلنة. انما ليه ربنا طيب سايبه لغاية دلوقتي؟ اصحوا وصاروا، لان ابليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. يعني طب سايبه ليه؟ ما نخلص منه. هو ربنا سايبه لحكمة إلهية في إيه؟ أنه لازم يكون قدام كل إنسان مجال خير ومجال شر، عشان تبقى إرادته إرادة حقيقية مش إرادة مزيفة. لو أنا عايش محتم علي أن أنا أعمل الصح، يبقى أنا مش حر، يبقى أنا اتحطيت في جو ما يسمح ليش بالغلط. وجود الشيطان وفرص الشر تؤكد حرية الإنسان. خلي بالك الشيطان ما يقدرش يفرض على الإنسان الشر، لو بيفرض عليه يبقى برضو الإنسان مش حر. لا، الإنسان حر في الحالتين، لا مجبر يتبع الله ولا مجبر يتبع الشيطان، إنما هو بيتبع إرادته هو. وإرادة الإنسان متجددة، يعني افرض أنا غلطت ومشيت ورا الشيطان، أرجع تاني أرد وأمشي ورا ربنا، سبت ربنا ورحت غلطت تاني، بالتوبة برجع تاني لربنا، وهكذا تتجدد فرص التوبة طول ما الإنسان عايش. فوجود الشيطان هنا هو اللي بيخلي في معركة، في إرادة، في حرية حقيقية، في اختيارات ما هياش تمثيلية. ومن هنا الإنسان كل شوية بيميل لكفة ربنا، فبيتصعبط في ربنا يقول له ما تسيبنيش، أنا مش عاوز أروح الناحية التانية، ويخلي الإنسان حاسس بضعفه فيلجأ لقوة الله. لكن لو الشيطان مش موجود ومفيش مجال للشر، يبقى الإنسان مجبر على الخير، وتبقى القصة كلها مزيفة، ويفقد الإنسان أغلى ما يملكه وهو حريته، لأنه على صورة الله خلق، والله حر في قراره، وبالتالي الإنسان كمان حر في قراره. كمان شر الشيطان عموما بيبرز يعني قوة الإنسان في جهاده، ويبقى سبب إكليل للإنسان. لما الإنسان يجاهد ضد الشر يكلل، لكن لما يبقى الإنسان ما عملش مجهود، ما تعبش في حاجة، طب هيكلل على إيه؟ لما الكتاب بيقول كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه، طب هيبقى فين التعب لو ما فيش شيطان بيعطلنا؟ كمان وجود الشر فرصة للإنسان يكتشف حضور الله وقوة الله، ويلتصق بالله بالأكثر. إحنا لما نخاف نغلط ونخاف من عدو الخير بنحتمي في ربنا أكثر، لكن لو ما كانش في خوف من الخطية والغلط إحنا يمكن ما نجريش على ربنا، ويبقى الواحد حياته فيها تساهل وتهاون ورخاوة تبعده عن ربنا. ربنا له المجد سمح حتى العدو الخير أن يجربه هو شخصيا، عشان يؤكد لنا أن وجود الشيطان فرصة لظهور الخير. فلما جرب المسيح كإنسان قال له كل، أعمل من الحجارة دي خبز، قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فالمسيح علمنا ازاي نغلب الشيطان، وفي غلبة الشيطان متعة، انك تغلب شهواتك، تغلب شكوكك، تغلب ضعفاتك، تغلب كسلك، ما هي دي متعة الحياة والجهاد اللي بيها تستحق ملكوت السماء. برضو سؤال تاني جالنا بيقول كيف اختلف بولس وبطرس رغم ان الروح القدس كان يقود كليهما؟ يجوز ده مش في صميم مواضيع الشك، لكن يعني لو انا حبيت اصيغه بطريقة فيها تشكيك، ان بعض الناس اللي بيقروا العهد الجديد بسطحية يقولوا كلام بولس غير كلام بقية الاناجيل، فيلخبطوا الغير دارسين. في ناس بتعتقد كده، فيجي يقول مثلا بولس ده هو اللي عمل المسيحية، المسيح ما قالش كل اللي قاله بولس، وبالتالي بولس اضاف افكار زي مثلا لاهوت المسيح وكده. طبعا اللي بيقول الكلام ده ما قراش الانجيل، لان لو قريت الاناجيل وقريت بطرس وقريت بولس وقريت كل الكتاب على بعضه هتتاكد ان الحق ثابت ومعلن في كل الكتب وبنفس الدرجه. كل الكتاب موحى به من الله، كل دول كتاب الكتب هم ادوات في يد الله مسوقين من الروح القدس. صحيح شخصيتهم باينه في كتابتهم، لكن ما نقدرش نقول ابدا ان بولس هو اللي قدم مسيحيه للعالم. لا، هي المسيحية مش من إخراج بولس ولا بطرس، المسيحية هي المسيح، والمسيحية هي الحق المعلن من الله للبشر. لكن الموضوع مش إخراج بشري، مش إنتاج واحد قاعد يكتب كتاب وإيه ويحطه بصيغة يعني تروق له. أما الاختلاف ده الحقيقة صحي جدا. ليه؟ لأنه يؤكد كذا حاجة في الفكر المسيحي، أن الله يتعامل مع كل البشر. بطرس فعلا شخصيته غير بولس وخلفياته غير بولس. بولس مثقف غني، بطرس ده عايش في الجليل منطقة فلاحين وصيادين، رجل بسيط. إنما اللي عمل بطرس رسول عمل بولس رسول. بطرس من البداية كان تلميذ للمسيح، عاش معاه 3 سنين. بولس كان مضطهد للمسيحيين، كان يهودي متعصب جدا، وبالتالي الخلفية هنا غير كده خالص. بولس كان دارس فلسفة ودارس يوناني أكتر من بطرس، إنما ربنا استخدم بطرس وكتب رسالتين، واستخدم بولس كتب 14 رسالة. كمان لما تقرأ سفر الأعمال تتأكد إن ما كانش في أي يعني صراع بين بطرس وبولس، بالعكس بطرس أقدم من بولس، وبطرس حط إيده على بولس لأنه يعتبر من الآباء المعتبرين. يعني بولس كان بيرجع لبطرس ويعقوب ويوحنا ياخد رأيهم ومشورتهم في خدمة أوروبا. بطرس الرسول علق على رسائل بولس وقال فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين لهلاك أنفسهم، وقال أخونا الحبيب بولس بالرغم أنه هو يعتبر ابنه روحيا. إذا بطرس شكر في بولس زي ما بولس حكى عن بطرس وقال من الآباء المعتبرين. بطرس وقف يحامي عن بولس في أعمال 15 لما كان بولس شبه متهم أنه بيبشر في الأمم، فبطرس قال لهم أنا أول واحد عمدت أمم في حادثة كرنيليوس، وقال إن كان ربنا فتح الباب للأمم ما نتقلش إحنا عليهم ونقول لهم الناموس والختان والسبت. إذا اللي أنت مش واخد بالك منه إن الروح القدس استخدم بطرس واستخدم بولس، وبطرس الكنيسة اعتبرته رسول للختان يعني تركيزه على اليهود بحكم خلفياته، بولس اعتبرته الكنيسة رسول الأمم لأنه أكثر دراية باليونانية وأكثر ثقافة في السفر، فأصبح بولس مسؤول عن الأمم، بطرس مسؤول عن اليهود، والاثنين يكملوا بعض. في بعض الناس تعتقد أنه عشان تبقى مسيحي لازم تبقى اسطمبة واحدة، فورمة واحدة من كل المسيحيين. ربنا يسوع له المجد عنده كل حاجة، بس المهم نقاوة القلب، المهم حب الله وحب الإنسان. تلاقي في تاريخ الكنيسة في القديس أبانوب الطفل، وتلاقي القديس أثناسيوس البطرك، وتلاقي أنبا أنطونيوس الراهب، وتلاقي أنبا شنودة رئيس المتوحدين المتوحد، وتلاقي أنبا باسيليوس أسقف مش مصري وبنحبه جدا ونصلي قداسه. كل ده اسمه قديسين، وكل دول في السماء، وكل دول مع اختلافات شاسعة في شخصيتهم كلهم تقدسوا بالروح القدس، كلهم قدموا فكر مسيحي مستقيم، كلهم عاشوا حياة نقية. بالتالي احنا ما عندناش أزمة في ان يكون في شخصيات مختلفة، لكن كلهم قديسين وربنا بيستخدمهم. بيقول برضو هل كان الروح القدس يقود كليهما؟ بالتأكيد اي قديس يقود الروح القدس. القداسة ببساطة هي الامتلاء بالروح القدس، فكل واحد فيهم عاش ممتلئ بالروح، ربنا كان بيتكلم على لسانه، كان بيستخدمه. ولو رجعت الاسم اللي بنصليها في صوم الرسل تلاقي كلمات الكنيسة: أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تخرج تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. يعني الكنيسة حطاهم مع بعض في نفس الاتجاه وعلى نفس المستوى، ربنا بيستخدم ده وبيستخدم ده. للأسف بعض الناس بتتصور أن المسيحية شكل محدد برواز ضيق، ده تفكير مش مظبوط. ممكن واحد يخدم فقراء يبقى قديس، ممكن واحد يخدم مدارس أحد يبقى قديس، ممكن راهب في قليته يبقى قديس، ممكن متألم في السرير ومريض شاكر يبقى قديس. كل دول بيحبوا ربنا، كل دول عايشين بالروح القدس، والمجال واسع جدا لاحتواء الكل في السماء. سؤال كمان من ضمن التساؤلات اللي جات لنا بيقول ليه ربنا حط قواعد صعبة لدخول السماء إذا كان بيحبنا؟ هو فكرة قواعد صعبة دي عملية نسبية شوية. ليه؟ أنت بتقول إنها صعبة، طب لو قلت لك مثلا قصة اللص اليمين وإنه دخل الفردوس بعد حياة كلها لصوصية وشر، في دقائق أو في أقل من ساعة شهد للمسيح وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، هل تعتبر ان المأمورية كانت صعبة قوي عشان يدخل السماء؟ وده حالة ايه؟ شبه مستعصية او حالة صعبة قوي، لانه من اكثر الناس شرا في جيله. اذا فكرة ان انت بتقول في قواعد صعبة لدخول السماء، انا براجعك فيه فين القواعد الصعبة. اذا كان الانجيل بيعلن كل من يدعو باسم الرب يخلص، يعني اللي بيقول يا رب يسوع المسيح هيخلص، لأنه بالتالي يؤمن بالمسيح كإله ويؤمن بتعاليم المسيح، وطبيعي أنه هيدخل الكنيسة ويتعمد ويتناول. أنت ليه شايف أن دخول السماء صعب قوي؟ لأنه إذا كان الله يريد أن الجميع يخلصون يبقى أكيد مش مصعب المسألة ولا حاجة. في ناس بيتهيأ لها أن الطريق صعب، لأنه الشيطان بيحب يصعب الدنيا عشان يشكك الناس في خلصه. في ناس تميل لليأس من كتر الخطية. بطرس أنكر المسيح، عامله صعب قوي، وده مش شخص عادي. لو شخص عادي نقول ضعف، لكن ده شخص عمل معجزات بإيديه وشاف المسيح بيقوم موت وشاهد التجلي بعينيه. فبعد ده كله ينكر ويلعن ويحلف وثلاث مرات، وبعد تحذير المسيح وقدام جارية، كل دي أخطاء ضخمة جدا. وبعدين القصة إيه؟ المسيح قبله ببساطة جدا يوم القيامة الصبح وكأنه ما عملش حاجة. فين الطريق الصعب للملكوت؟ ده مش رجعه بس كمؤمن، رجعه كرسول واحتفظ برسوليته. واحد زي داود النبي بعد كل الخطايا اللي عملها منها زنا وقتل يستعيد درجته كنبي ويبقى محبوب الله ويبقى صاحب القلب النقي بعد اللخبطة الكبيرة دي. يبقى فين الطريق الصعب قوي اللي يدخل السماء؟ الطريق صعب للشخص اللي مش عاوز يجاهد ولا يتعب ولا يحاول، لكن الطريق مش صعب على اي واحد بيحب ربنا وبيحاول. لانه كمان هنا تدخل فضيلة اسمها الرجاء، لاننا بالرجاء خلصنا. الرجاء معناه العشم، ان ربنا مش هيسيبني. الامل في رحمته، انا رب ضعيف بس انا اتكالي عليك، انا بجيلك وبقول لك انا مش نافع لوحدي، شوف حل فيا، اتصرف انت فيا، صلحني، دخلني السماء، سامحني على كل اللي فات، ساعدني على اللي جاي. طول ما انت واخد الموقف ده هتدخل السماء، يبقى الطريق مش صعب. الطريق صعب ويمكن مستحيل على المتكبرين. ليه؟ لان المتكبر مش هيجي لربنا يطلب رحمة، مش هيقف يقول له انا محتاج، هيبقى فريسي بيقول له انا عامل كل الصح. اما كل عشار يأتي بتوبة، كل خاطي يأتي بمسكنة الروح، ده طريقه للسماء سهل مش صعب، والطريق مفتوح لكل الناس. كمان القواعد الصعبة اللي انت بتقولها، اذا كان بيحبنا، ما هو عشان بيحبنا عاوزنا كمان نجتهد، لانه اللي بيحب واحد لو دلعه زيادة يأذيه. فمن حب الله لينا علمنا السهر، وعلمنا خدمة الناس، وعلمنا الصلاة كل حين، وعلمنا الجهاد، وعلمنا حمل الصليب، ده حبا فينا. انما لو واحد بيحب واحد دلعه خالص، ده هو كده بيأذيه، لان الدلع ما يوصلش لاي حاجة مفيدة. لما التلاميذ قالوا للمسيح عملنا وعملنا، قال لهم ليس احد ترك ابا او اما او زوجة او اولاد او حقولا او بيوتا الا ويأخذ 100 ضعف في هذا الزمان مع اضطهادات، وفي الظهر الاتي الحياة الابدية. اذا كل بند الواحد سابه، كل تعب الواحد بيتعبه، كل جهاد ومحاولة عند ربنا مرصودة جدا. ازاي تقول القواعد صعبة والطريق صعب مع وعد بيقول كل كأس ماء بارد لا او كأس ماء بارد لا يضيع اجره؟ يبقى اللي بيدور في اجر على كوباية مية واضح ان هو فعلا كريم جدا وسخي جدا في دخول الناس للسماء. واختم بالآية الجميلة بتاعت لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. والى لقاء اخر من برنامجكم سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.